عند من هذا السؤال؟ ما مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموطن عند رمزي؟ ما مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموطن هذه الأحاديث؟ تفضل يا أنس. نعم، المناسبة أنه لما ذكر باب لا يستعان بغير الله ولا يدعى غير الله، ناسب أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المخلوقين لا يستحق شيء من هذا الدعاء، وليس له، بل قد أخبر هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وأخبر هذا الخبر لأقرب الناس إليه، هذا الخبر قاله لأقرب الناس إليه. وتعلمون أن الإنسان ربما يحب أن يحسن إلى أقاربه، فالله عز وجل قد رقب في الإحسان إلى الأقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، ولم يكتفي بندائها يا فاطمة حتى قال: يا فاطمة بنت محمد. وكونه أيضا قال بنت محمد ولم يقل بنت رسول الله شعار بذلك. وهكذا يا عباس عم رسول الله، وفي بعضها ابن عبد المطلب، هذا يشعر على أن ما يقوم به عباد القبور ودعاتها على ضلال بعيد، ولم يفهموا مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد. هل يجوز التكني بكنية أبي الطيب؟ ما أعلم مانعا من ذلك. ما حال قصة المسافر الذي دعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه فنزلت الإغاثة؟ هذه قصة موضوعة، قصة أبي معلق. قالوا: كان رجل يسير في الطريق فلقيه لصوص فأخذوه إلى منطقة من المناطق، فلما شعر أنهم قاتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فبينما هو يصلي استعجم عليه القرآن فلم يجد إلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا بفارس يأتي على فرس يعدو، فجاء إلى ذلك السارق فقتله، ثم قال لأبي معلق: أعرفتني؟ قال: لا. قال: أنا مدد من السماء الرابعة أرسلني الله عز وجل لقتل هذا. أو بمعنى قصة موضوعة. أذكر كنت مرة في مجلس للشيخ العباد حفظه الله، فسئل عن ذلك الحديث الذي في تعظيم ترك الصلاة، ومنه أنه من ترك الصلاة ابتلي بخمس في الدنيا وخمس في أو ثلاث في الدنيا وثلاث في القبر وثلاث في الآخرة وهكذا. قال: اكفي قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الفائدة استفدتها منه قبل طلب العلم، يعني قال: يكفي هذه الفائدة، يكفي هذه الآية، لا نذهب نكذب على رسول الله ولا نكذب على السلف، ولا ماذا ترقب الناس بطاعة الله بالكذب. وكم انتشر كتاب أو شريط، هذا صاحب جيزان سعيد بن مسفر في عقوبة تارك الصلاة، وأنه بينما هم يغسلوه إذ جاء ثعبان فالتوى عليه، وثار بينما دفنوا في القبر خرج بجانبه ثعبان. هذا الكلام يعني يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينما امرأة في عمان عصت زوج أمها فقلبها الله عز وجل إلى شاه، وصار الناس يصورونها، ما هي إلا ربما رسمة يرسمها بعضهم ثم يضعها في مرة كنا في معبر وقالوا: هناك واحد عتمي عصى أمه فأخذه الجبل، وصار من أتاه يجد فيه مثل ماس الكهرباء إلا أن تأتي أمه تسقيه ولا يروى من السقي. وكل ما سألتنا هذا أمر قد رآه طلاب العلم، وفي الأخير لا رآه طلاب العلم ولا رآه أحد، وإنما اشتهر حتى صار ربما ينطلي على ضعاف النفوس، فإلا فالأمور منكرة منكرة. الحمد لله. قال رحمه الله: فانظر إلى الواقع من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات. الرغبات يعني في طلب الحاجات، والرهبات الخوف، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهرهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله إشراكا بالله، وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هي تنزيه الله عز وجل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق فيه أن العبادة حق الله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. فيه إثبات النفس لله عز وجل، وهي ذاته المقدسة المتصفة بجميع الصفات. قوله علام الغيوب هذا من الأسماء المركبة على ما تقدم في درس القواعد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، فيه أن الأنبياء إنما هم مبلغون عن الله، وفيه أنهم يدعون إلى إفراد الله بالعبادة، وفيه أنهم مأمورون. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أنكر عليهم ما يقع منهم من المعاصي والمخالفات وأقومهم. فلما توفيتني أي رفعتني، ليس المراد بالوفاة هنا الموت، وإنما المراد بالوفاة القبض. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية بكى على أمته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد. فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليه. وهذا فيه أيضا فائدة ونكتة نفيسة، وهي أن عيسى عليه السلام مع أنه حي في السماء، ومع ذلك لا يعلم ما أحدث قومه بعده، فكيف ببقية الأنبياء والصالحين الذين هم أموات في قبورهم وفي حياة برزخية؟ فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وعملتها ملخصا. قلت: في هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه. نعم، دين الأنبياء واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينهم واحد، كما في حديث أبي هريرة: الأنبياء أخوة لعلات، يعني أمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو الإسلام بالمعنى العام، وقد تكلمت على هذا في كتاب الزجر والبيان في الرد على أصحاب وحدة الأديان بما مضمونه أن الإسلام بالمعنى العام يدخل فيه جميع أديان الرسل، وبالمعنى الخاص يراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا تأملت القرآن تجد الله يخبر عن نوح أنه قال وأنا من المسلمين، وهكذا إبراهيم يقول واجعلنا مسلمين لك، وهكذا يخبر الله عز وجل عن الجن. نعم، ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد ترقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع به رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرعوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين ليس لك من الأمر شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والآية الأخرى أيضا. الثانية قصة أحد، وفي قصة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين درعين، ظاهر بين درعين، جاء عن السائب بن يزيد وجاء عن رجل، وجاء عن السائب بن يزيد عن رسول الله، وجاء عن السائب بن يزيد عن رجل يقال له معاد، وأظنه صحابي والسائب صحابي صغير. فالحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، مما يدل أنه كان يفعل الأسباب وأنه يعرف أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وجاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص من طريق إسحاق بن محمد بن أبي فرة وضعفه الجمهور وأخرج له البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد بين درعين، ودخل مكة أيضا وعلى رأسه المغفر يقيه ضرب السيوف، وهكذا هشمت البيضة على رأسه يوم أحد، والبيضة هي ما يحمله الرجل على رأسه اتقاء ضربات السيوف، وهكذا كانوا يحملون الدرع والدروع. ولما خرج إلى حنين استسلف من صفوان بن أمية 100 درع أو 300 درع، فلو كان ينفع ويضر من دون الله عز وجل لقال لأصحابه قاتلوا وأنا أكفيكم، لكن صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب الشرعية. وهنا فائدة أيضا في هذا الحديث أنه قال لوددت أني مع أصحابي في نيص الجبل أو في نحص الجبل، هذا ظاهره أنه تمنى القتل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم أو لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعل فليقول اللهم حيني إذا كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. هذا الحديث جاء عن سعد بن أبي وقاص وفيه من ذكرت لكم وهو إسحاق بن محمد بن أبي فروة مختلف فيه، ويقول الحافظ فيه صدوق، وقال أبو حاتم صدوق وضعفه غيره، ودافع عنه الحافظ في مقدمة الفتح. وهكذا جاء عن جابر بن عبد الله عند أحمد من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن ما أدري من أبناء جابر، أظن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوددت أني في نحص الجبل مع أصحابي. هذا إنما فيه تعظيم شأن الشهادة وفيه فضل شهداء أحد، وفيه فضل شهداء أحد، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الموت لضر نزل به، ولا أنه دعا بالموت على نفسه، لكن تمنى أن يكون شهيدا وهو شهيد، مع أنه رسول قتل شهيد، قتل صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم الذي أكله من الشاه التي قربتها إليه اليهودية، وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت نبي أن نعرف ذلك ولا يضرك، وإن كنت غير ذلك أرحنا الناس من شرك. ومع ذلك ما ضره وما أسلمه، قوم بهت، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن بعشرة من اليهود، يقصد من رؤسائهم، لما بقي على ظهر اليهود على ظهر الأرض يهودي إلا أسلم. لو آمن مثل حيي بن أخطب وياسر وغيرهم من كبراء اليهود ربما البقية تبع رعاع، لكن لما أعرضوا وكفروا مع علمهم أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، انظر إلى هذا البيان البليغ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال كما يعرف جاره أو كما يعرف صاحبه، كما يعرف ولده. هل يمكن أن ولدك يتغبى عليك؟ ما يمكن، إلا إذا اختلطت كنت مجنون يدخل عليك ما تعرفه، وإلا الأب يعرف ولده حتى وإن غاب دهرا ولو ببعض العلامات المميزات، وإن تركه صغيرا. فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا وأعرضوا. وكم منهم الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أشهد أنك نبي، وما يسلم، أشهد أنك نبي، يعني أنا أصدق أنك نبي، لكن ما يسلم، يمشي ويتركه. نعوذ بالله من الضلال. الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت دل على أنه لا يملك شيء ولا يدفع شيء من الضر، وإلا لم يحتاج أن يدعو ربه، لكن لما كان الله هو النافع الذي ينفع ويضر قال: يا الله يا الله. والصحابة يؤمنون، ما قالوا: يا رسول الله أغثنا وانصرنا وأيدنا، مع أنه بين أظهرين يحتمون به صلى الله عليه وسلم إذا اشتد القتال، كما قال البراء بن عازب: ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يعني الذين هم من خيرة أصحابه، وإنما هم قوم أحداث عهد بالإسلام أكتبهم النبل ففروا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمي الوطيس يكون الصحابة خلفه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا يوم بدر إذا اشتد الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من شجاعته صلى الله عليه وسلم ربما يمسكون بغلته وهو يسوقها إلى الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، أي والله، حتى لا يظن الظن أن الشجاعة فقط في القتال، الشجاعة كونه أتته دعوة عظيمة من ربه، وأهل الأرض كلهم على الشرك، على الشرك والكفر، إلا بقايا من أهل الكتاب عندهم شيء من ما في كتاب الله السالف، وهذا يخرج بين الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى إفراده بما يجب له. يدخل الأسواق وكل من في السوق كفار، يدخل المسجد يصلي وحوله الكفار وهو يصلي مطمئن، بل ربما وضع السلع على ظهره وهو مطمئن في سجوده حتى تأتي ابنته من بيتها وترفع السلع عن ظهره. ولهذا قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث قال: سمعنا صوتا ليلة، يعني صوت بالليل، ففزع الناس قالوا فخرجنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ فرسا لأبي طلحة عري، يعني ركبه بدون سرج، وهذا لا يقوم به إلا الأبطال الأقوياء أن يركب الفرس بدون سرج وبدون لجام ويمشي عليه. قال وجدته بحرا أو أنه لبحر، لا عليكم لا عليكم لن تراعوا، يعني قد نظرت سبب الصوت فليس هناك ما يستدعي التخويف. شاهدنا من هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع ويضر فالصحابة أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما احتاجوا أن يقولوا يا الله، وإنما يقولون يا محمد، لكن لما كانوا يعلمون أن محمد بشر كانوا يقولون يا الله. الرابع أن المدعو عليهم كفار، يعني الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادس أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء. السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثامن القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. قد جاء أحاديث فيها لعن المعين في القنوت ولم ينكر الله عليه، وماتوا كفارا كأبي جهل وغيره. وجاءت أحاديث أنه لعن معينين فأنكر الله عليه، وهم الذين أسلموا بعد ذلك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، في بعض القراءات ورهطك منهم المخلصين. وهذه الآية أول الآيات التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة، مع قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وبعدها نزل قول الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب وتب، وفي قراءة الأعمش وقد تب. وفيها أن الإنسان يبدأ بالدعوة بالأقرب فالأقرب، وأن أهل منطقته أحق الناس بدعوته. وذلك لأن الداعي الذي يدعو في منطقته يكون أعرف بمنطقته من غيره، يستطيع أن يوجه الناس ويحث الناس على ما ينفعهم، حتى يعرف ما في البيوت من المنكرات، ما تتعاطاه النساء من المنكرات، لأن له أم وله أخوات وله خالات وله عمات، ويعرف العادة أيضا. ولأن الناس يرتاحون في الغالب إذا كان الداعي منهم، مع أنه أزهد الناس في العالم أهله، ليس معنى ذلك أنهم لا يحبون دعوته، لكن أهله عرفوه صغيرا يلعب مع الأولاد، ثم بعد أن كان في سن الشباب طائش ربما إلا ما رحم ربي، ثم يذهب يطلب العلم ويبقى في أذهانهم ذلك الذي قد رأوه عليه، فيظلون محتقرين له عدم مبالين له. وقد صح عن مجموعة من السلف أزهد الناس في العالم أهله، منهم هشام بن عروة، وذكر الآثار ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة وضعوه على الرؤوس وفي العيون وفي القلوب، ولما كان في مكة أذوه، ذاك يضع عليه السلام وذاك يخنق وهو يصلي، وذاك يضع الشوك على بابه، وهذا يؤذيه بالكلام. فلما عاد مبلغا وعاد فاتحا هدى الله به أقواما. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني اجتهد في الدعوة حتى لشدة دعوته للناس ولتتبعهم في المجالس والأسواق، اتهم بالجنون. يرجم عم أبو لهب لعنه الله حتى يدمي رجليه كما في حديث طارق المحاربي عند الدارقطني وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا يتوقف يدعو الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وذاك خلفه يرجم إنه مجنون إنه مجنون إنه مجنون. ومع ذلك لم يبالي بما يحصل. والمشكلة نحن الآن نريد أن نعظم دعاة، الآن نريد أن نعظم، وإذا أودينا بأدنى الأذى خلاص كأنها نزلت السماء على الأرض. أخي والله ما قد ضربنا ولا قد طردنا من المساجد ولا قد ربما سجننا، ما زلنا بخير. الإنسان يستفيد من هذا. الشيخ مقبل رحمه الله لما ألف كتاب أسباب النزول قال والسبب في تأريفه، بمعنى كلامه أن نشاهد الأيام الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل عليه، فإننا نعد أنفسنا أن نكون مجددين. وكتاب أسباب النزول كتاب مافع جدا، لأنه يأتي بقصة فتنزل الآية إما تسلية وإما توجيه وإما تأديب، وهكذا كتاب نفيس جدا. وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله لا للأبعد والأقرب، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، أو لا أغني عنك من الله شيئا. الأبعد هم قريش، يا معشر قريش، يا معشر ربيعة، يا معشر كعب بن لؤي. ثم قرب قرب حتى قال يا فاطمة بنت محمد، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم. لا يريد بخواص الناس خواص أهل الإيمان، وإنما يريد به الذين يشار إليهم أنهم فقهاء وسادة وأولياء، وهم عندهم شرك ودعوة إلى الشرك، تبين له التوحيد وغربة الدين. والله يا أخوة ما أحوجنا إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أيامه وشهوره وسنينه وأعوامه، بالذات نحن طلاب علم نحتاج إلى هذا جدا. ولهذا تجد كثير من العلماء ألف في السيرة، بل بعضهم يأخذ مواطن من السيرة، كالإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي مواطن من السيرة، والشيخ مقبل ألف كتاب دلائل النبوة من هذا الباب، رد على الملاحدة والرد على العقلانيين، وكذلك معرفة شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الداعي قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحتاج إلى معرفة شيء من ذلك. قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنهم. قال ابن عباس وابن عمر، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي التابعي تلميذ عثمان بن عفان، لا الآخر السلمي الصوفي شيخ البيهقي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عباد عبدة المسلمون أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. وهذا هو القول الأظهر، لأن العلماء في الآية قولان، القول الأول أن المراد بها الملائكة، والقول الثاني أن المراد بها الناس يوم القيامة. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قوله ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا فيه دليل على أن القرآن غير مخلوق، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح السنن ابن ماجه. ومثل الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل صحيح. إذا أحب الله العبد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات على ما يثبته أهل السنة والحلولية والاتحادية ومن إليهم يثبتون القدر والقهر وينفون علو الذات، بل الله عز وجل عال على خلقه بذاته مستوى على عرشه وله الصفات الحسنى وله الصفات العلى والأسماء الحسنى، فله العلو الكامل من جميع الوجوه كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه. أي منفصل عنهم، البائن من خلقه بمعنى منفصل عنهم، وهذا عليه الإجماع. تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، واستوى في القرآن تأتي أو معناها إذا عديت بعلى المراد بها العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. وقوله ثم استوى إلى السماء ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بإلى القصد إذا عديت بإلى، وذهب ابن كثير وغيره من أهل العلم كما نقله أيضا ابن القيم إجماعا أن المراد بها على ثم استوى إلى السماء، أي استوى إلى خلق السماء، قصد إلى خلق السماء من العلو. ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن. قوله الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. إلى هنا الحمد لله.